بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 13 من دروس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. في هذا اليوم 16 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق 24 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018، وانتهينا إلى قول الشيخ: ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. فالشيخ مازال يتكلم عن الطاهرات كما أنه تكلم فيما مضى عن النجاسات. وقد اختلف أهل العلم في نجاسة المني، والمقصود هنا مني الإنسان. اختلف أهل العلم في نجاسة مني الإنسان مسلما كان أو كافرا. فذهب الحنفية كما في حاشية ابن عابدين والاختيار للموصلي، كذلك المالكية كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بنجاسته، مستدلين بقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. تقول عائشة: وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. كيف استدلوا بهذا الدليل؟ هذا دليل، لكن كيف استدلوا به على ما ذهبوا إليه من نجاسة المني؟ قالوا: إن الغسل شأن النجاسات، فالتصريح بالغسل يدل على أن هذا المغسول نجس. وقالوا أيضا: لأنه خارج من أحد السبيلين فأشبه سائر النجاسات، لأن الأصل أن الذي يخرج من السبيلين نجس. هذا استدلالهم، وسيأتي الرد عليه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بطهارته. إذن من الذي قال بطهارة المني؟ الشافعية والحنابلة. من الذي قال بنجاسته؟ الحنفية والمالكية. واستدل من قال بطهارة المني بأدلة كثيرة، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، ضيف يعني، نزل في المكان الذي ينزل به الضيوف، نزل بعائشة ضيفا فأصبح يغسل ثوبه. كيف علم ذلك؟ من خلال الخادم، لأنه في روايات الحديث تدل على هذا، من خلال الخادم أو الجارية. أصبح يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة بهذا فقالت: إنما كان يجزئك. قالت للخادم: قولي لها، قولي له. قالت للجارية: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره مضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فقولها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، يعني إن أردت أن تغسل، لأن هذا جمع بين النصوص، وسيأتي النصوص الأخرى المبينة أن الغسل ليس بواجب، وإنما يحمل على الاستحباب، والفرك ليس بواجب، إنما يحمل على الاستحباب. طيب، كيف استدلوا بهذا الدليل؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه مع الاكتفاء بفركه وحته دون غسله دليل طهارته، لأن الأثر موجود. الأثر إيش؟ موجود. والأصل في النجاسات إزالة العين النجسة حتى يذهب لونها أو طعمها لونها وطعمها وريحها يعني يذهب عينها، هذا الأصل في النجاسات. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الثوب وفيه أثر الفرك وفيه أثر الغسل، إذن هو صلى وهو متلبس بالمني، فلو كان المني نجسا ما صلى به. مفهوم وجه الاستدلال؟ نعم. ولو كان نجسا وصلى به وهو لا يعلم لنزل الوحي منبها له على ذلك، كما نزل منبها له على القذر الذي علق في نعليه، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أصحاب السنن بسند صحيح. وأخرج الإمام مسلم أيضا وأبو داود وابن حبان عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي فقالت، يعني عائشة رضي الله عنها، قالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ومش كل يابس طاهر، صح ولا لا؟ ولا كل ناشف طاهر، مش مثل ما بيقول الختائر كبار السن وكبيرات السن بيقولوا كل ناشف طاهر وكل يابس طاهر، ما هو صحيح. كل ناشف طاهر يكون إذا ذهبت أوصاف النجاسة فيه، كما لو أنه علق على حبل الغسيل مثلا ثوب النجس فجف الثوب وبقي الريح بقي نجسا، ولكن الحبل لم نجد على الحبل ريحا للنجاسة ولا أثرا ولا عينا، طهر الحبل في هذه الحالة. فهمتم؟ إذن ليس كل ناشف كما يقول عامة الناس طاهر، لا بد وأن تكون هذه العين قد زالت عنها النجاسة باللون والطعم والريح، أو زالت عين النجاسة بعينها، يعني عين النجاسة هي التي زالت. طيب، فإذا عائشة كانت تفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عدم النجاسة. في شيء آخر في الأحاديث، أن الغسل للثياب من المني والفرق كذلك متعلق بوجود ذلك المني، فلو أنه رأى في منامه أنه احتلم ولم ير ماء فإنه لا يلزمه شيء، ولا يلزمه أن يغتسل أصلا، ولكنه إن رأى في منامه رؤية معينة وبعد ذلك رأى المني فإنه يجب عليه الاغتسال. لو أنه لم ير شيئا ورأى المني فيجب عليه الاغتسال. إذن القضية متعلقة بالرؤية، حكم الشرع هذا متعلق بماذا؟ بالرؤية، فالرؤية هي اليقين، واليقين لا يزاحمه الشك. فالنجاسة أو عفوا رفع الحدث هذا، إن الأصل أنك متطهر، أو الأصل أنك طاهر من الحدث الأكبر، هذا يقين، فتحتاج إلى رفع هذا اليقين بيقين مثله. ما هو؟ ما هو؟ الرؤية. نعم. وأخرج الترمذي في جامعه والنسائي عن همام بن الحارث عن عائشة هذا الحديث ولفظه عند الترمذي، قالت: إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. وفي لفظ عند النسائي: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي في الجامع: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. انتهى كلامه. وأخرج أبو عوانة في مستخرجه، الطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في السنن عنها رضي الله عنها قالت: كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطبا. إذن في حال الرطوبة صار في عندنا حكم آخر، يمكن المسح، فإمكانية المسح تدل على أن الغسل غير واجب، لأنه لو كان الغسل واجبا لتعين، لكن طالما في طريقة أخرى في إزالة هذا المني أو في تقليل وجوده، ألا وهي إيش؟ المسح، والمسح لا يزيله إنما يقلل من وجوده أو يجعله جافا. طيب، وهذا الشك من الحميدي شيخ البخاري. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين، وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثابت. انتهى كلامه من الإرواء. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه، وأحمد في مسنده، والبيهقي في الكبرى، وحسن إسناده الإمام الألباني في الإرواء عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. انتبهوا لهذا النص. جمع النصوص هو طريقة أهل الحديث في التفقه، فهذا الجمع هو الذي يوقفك في النهاية على المعنى الصحيح والراجح من أقوال الفقهاء. كان عليه الصلاة والسلام يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. يسلت المني، وهذا السلت هذا السلت إنما يكون في حال المني إيش؟ الرطب، لأنه عرق الإذخر كما سيأتي بيانه، عرق الإذخر أو نبينه الآن هو نوع من أنواع الأشجار، عرق ينبت في الأرض، فلا يحصل فيه الفرق والحث وإزالة الشيء اليابس، فيسلته يعني يخفف ويقلل من رطوبته. والسلت أيها الشباب هو الإزالة والإخراج. قالت في تمام الحديث: ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. إذن فرق ما بين حالتي الرطوبة وحالة ما بين حالة الرطوبة وحالة إيش؟ اليبوسة. فالسلت للرطب، والفرق والحت لإيش؟ لليابس. وترجم له الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله: باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا. وقد رد العلماء الاستدلال بأحاديث الغسل على نجاسة المني بأن أحاديث ردوا على أحاديث الاستدلال، أو ردوا على الأحاديث التي يستدل بها على وجوب الغسل. بماذا؟ ردوا عليها بأن أحاديث الغسل لا تخالف أحاديث الفرق، فأحاديث الغسل محمولة على الاستحباب والأفضلية والندب، ليس بواجب. نعم، وأقل الأحوال حصول إيش؟ الفرق لما كان يابسا، والسلت وتخفيف هذه الرطوبة إذا كان رطبا. قال الترمذي رحمه الله: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط. لاحظ ابن عباس أنزله منزلة إيش؟ المخاط. وهل المخاط نجس؟ المخاط طاهر، ولكن هل أنت إذا وقع المخاط على ثيابك تبقيه؟ تمسحه، تزيله، تتنزه عنه. كذلك البساط طاهر، ولكن الإنسان يغسله، يزيله. القيح طاهر، الدم طاهر، ولكن الإنسان يزيل. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. وهذا في سنن الإمام الترمذي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا للوجوب، للتنظيف لا للوجوب لا على الوجوب. قال: وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. ما أجمل فقه أصحاب الحديث، طريقتهم الجمع بين النصوص، وأن الجمع بين النصوص ممكن، وأن التعارض ظاهري، ويجمعون بفقه السديد. فلذلك المني طاهر، وأحاديث الغسل تحمل على الاستحباب، وأحاديث الفرق وأحاديث الغسل تحمل على الاستحباب لا على الوجوب. قال: وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرق على ما كان يابسا. وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح. ونقول هذه الطريقة في الجمع مش بس غير راجحة، يعني فيها نظر. لماذا؟ لأن جمعنا للنصوص كأهل الحديث يبين إنه النبي عليه الصلاة والسلام سلت المني الرطب، سلت المني الرطب. فكونه قد غيره بالسلت وخفف منه دلالة على أن الغسل غير متعين، وبالتالي يتعين الترجيح بالطريقة الأولى، وهي طريقة أهل الحديث وطريقة الإمام الشافعي والإمام أحمد وأصحاب الحديث، أن الأمر بالغسل أو أن لفظ الغسل للعلم ما في أمر بالغسل، للعلم في أمر بالغسل في الأحاديث التي مرت معنا، وإنما هي حكاية فعل يتركها الاحتمال. فلذلك هذه الحكاية للفعل يعني يحمل الغسل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب. ولذلك أقول الأحاديث الواردة في الغسل ليس فيها الأمر به البتة، وليس فيها أيضا النهي عما سواه، وإنما هي حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل لعائشة. والفعل المجرد كما هو مقرر في القواعد الأصولية لا يحمل على الوجوب ما لم يكن بيانا لوجه. الفعل المجرد من القرائن، الفعل المجرد من الأمر، مجرد فعل لا يحمل على الوجوب ما لم يكن بيانا لواجه، فلا يستفاد من هذه النصوص الوجوب بحال الأحوال، وغاية ما تفيده الاستحباب، لأن الفعل المطلق المجرد من الأمر هذا الفعل يحمل على الاستحباب. فالذي ذهبت إليه الحنفية مرجوح. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره. وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوبه وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أما قولهم إنه خارج من أحد السبيلين، استدلوا على نجاسة المني بأنه خارج من أحد السبيلين، نقول لهم: نعم، الخارج من أحد السبيلين نجس بالاتفاق، هذا إن سلمنا أن المني يخرج من مخرج البول، إن سلمنا أن المني يخرج من مخرج البول، يعني يتشكل في المثانة ويختلط مع البول ويخرج معه، وهذا غير صحيح، لا واقعا ولا طبا ولا شرعا ولا عقلا. فإن المني مخرجه وتكونه شيء مكان، والبول مخرجه وتكونه مكان، بل إن الله عز وجل من فضله إنه يعني جعل عدم اختلاط ما بين النجاسات وما بين المني، لا المذي يختلط به يخرج قبله ولا البول يختلط به، فهمتم هذا؟ لذلك لا يسلم لهم بهذا الاستدلال لعدم الدليل، ليس لعدم الدليل على نجاسة المني فقط، وإنما لعدم الدليل على أن المخرج واحد، فتكونه لا يكون في مكان تكون البول وإن اشترك في المخرج نفسه. قال الإمام أحمد وهذا من عظيم فقهه رحمه الله، قال في المذي والمني هما سواء، ليس من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترعب، كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط، وهذا نقله صاحب المغني. وقال شيخ الإسلام وهذا من عظيم فقهه أيضا، قال خروج اللبن من بين الفرث والدم، ها؟ من بين الفرث والدم يخرج إيش؟ لبن خالصا سائغا للشاربين، هكذا قال الله عز وجل، قال أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.